بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قوله تعالى وابتلوا اليتامى المراد به واختبروا اليتامى، اختبروهم من ناحية حسن التصرف، فإن وجدتموهم يحسنون التصرف فقد بلغوا الرشد فادفعوا إليهم أموالهم. الاختبار هنا اختبار في إحسان التصرف في الأموال، كما أن هناك اختبارات أخرى كالواردة في قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الامتحان هنا يتعلق بالإيمان، أما الامتحان هنا مع اليتامى فيتعلق بحسن التصرف. وابتلوا اليتامى، اختبروا اليتامى. قال بعض العلماء من صورة ذلك مثلا في بلادنا أن تعطيه 10 جنيهات مثلا تنظر ماذا سيصنع بها، تعطيه بعد ذلك مثلا 50 جنيها ترى كيف يتصرف، فإن اشترى بها كلها شيبسي مثلا تعرف أنه لم يزل في حيز الطفولة وعدم إحسان التصرف. لكن إن رشد الإنفاق وأنست منه الرشد فلتدفع إليه الأموال. وابتلوا اليتامى، هنا إشكال خفيف يسير دفعه بإذن الله حاصله. كيف قيل عنهم يتامى ونحن نبتليهم بعد بلوغ الحلم؟ إذ بعد بلوغ الحلم لا يطلق عليهم يتامى، فاليتم ينقطع ببلوغ الحلم. فالجواب أنه أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، كما كان يقال للرسول صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، مع أنه قد تجاوز 40 عليه السلام ومع ذلك يطلقون عليه يتيم أبي طالب. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي إذا بلغوا الحلم. وهذا الموطن في الكتاب العزيز من المواطن النادرة التي أختلف فيها معنى النكاح عن سائر المواطن. فالنكاح في عموم الكتاب العزيز يطلق على أمرين، أشهرهما وأولهما عقد الزواج، فعقد الزواج المراد به النكاح في غالب الأحوال. فقولهم فلان نكح فلان يعني تزوجها، هذا المعنى التأسيسي لهذه اللفظة، لا معنى آخر بمعنى الوط استعماله نادر في الكتاب العزيز، استعماله نادر في الكتاب العزيز. أما إطلاق النكاح على عقد التزويج فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فالنكاح هنا شيء والمس شيء آخر، نكاح المراد به عقد التزويج. أما قوله تعالى الذي قد يعكر على هذه المسألة فهو: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف ذلك؟ ومعلوم أنه لا بد من الدخول بها، المطلقة ثلاثا إذا طلقت لا تحل لزوجها الأول إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بها، ألا يحمل هذا على الوطن؟ فجاب العلماء أن النكاح على بابه، حتى تنكح زوجا غيره أي تتزوج زوجا غيره، لكن استفيد الوطء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك، ويبقى الأمر على بابه. على كل، الاصطلاح الشهير للنكاح في الكتاب العزيز المراد به عقد التزويج، وأحيانا قليلة يطلق على الجماع، ونادرا يطلق على بلوغ الحلم، حتى إذا بلغوا النكاح هنا فبلغوا مبلغ من ينكح من يتزوج، لكن المراد هنا بلغوا النكاح بلغوا الحلم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هل قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا شرط معطل أو له اعتبار؟ فمن العلماء من يقول إن قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا شرط معطل، بمعنى أننا نعطي اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم بغض النظر عن إيناس الرشد منهم من عدمه. يعني هل إذا بلغ اليتيم النكاح، إذا بلغ اليتيم الحلم، هل أدفع إليه المال أم لا بد من إيناس الرشد منه مع بلوغ الحلم؟ الآية الكريمة أفادت أنه لا بد من إيناس الرشد منه مع بلوغ الحلم، أي من التماس، من الإحساس بحسن تصرفه. أما إذا كنت سأعطيه ماله ويبدده في الحال مع أنه بلغ الحلم 15 عاما أو 14 عاما، لأن أمسك عنه المال من باب الحجر على السفهاء، فبأمال الشرط وظاهر الآية قال فريق من أهل العلم أذكر منهم مالكا، وغير يقولون لا بد من إيناس الرشد حتى يدفع المال إلى اليتيم، وفريق آخر من العلماء قال يدفع المال إليه على كل حال، وهؤلاء محجوجون بالآية الكريمة، الآية حجة عليهم. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم، آنستم لا معنى، أبصرتم وعلمتم، إني آنست نارا أي أبصرت نارا، آنستم منهم رشدا علمتم عنهم سدادا وتوفيقا. فالإيناس أو آنس، أستأنس نفس المادة ما يشعر بالطمأنينة، إني آنست نارا أبصرت نارا أستأنس بها، أستأنس بها، فآنستم علمتم فاطمأننتم بناء على العلم، أو أبصرتم، وهنا تلازم، فإن آنستم منهم رشدا وجدتم منهم سدادا وصلاحا وتوفيقا وإنفاق فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تأكلوا أموال اليتامى مبادرين بلوغهم. هناك رجل يحتال حيل على مال اليتيم حتى إذا بلغ اليتيم الحلم كان قد تصرف له في المال، مثلا ممكن يشتري بمال اليتيم أرضا رديئة من نفسه، يقول أنا بعت اليتيم من أرضي له ويبخسه الحق. فقوله إسرافا وبدارا، بدارا معناه مبادرة، مسابقة، مسابقة لبلوغهم، كما قال الرسول في حديث آخر بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال ستا، وما ضعف بادروا بالأعمال سبعا، فلتنتظرون إلا غنى مطغيا أو مرضا مفسدا، إلى أن قاله الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، فقول بادروا بالأعمال يعني سابقوا بالأعمال قبل حدوث هذه الأشياء. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سابقوا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم، أو على التقدير الآخر على نصب الفتن، بادروا بالأعمال سابقوا بالأعمال الفتن، سابقوا الفتن بأعمال الصلاح، لأن أعمال الصلاح تنفع في وقت الفتن. فقوله ولا تأكلوها إسرافا، بإسراف الذي منه التبذير، وبدارا أي مبادرة، مبادرة ومسابقة لكبارهم، لو إذا كبر منعك من التصرف في مال، فأنت تبادر بالتصرف العابس في ماله حتى لا يبلغ ويأخذ منك المال، نهى الله عن ذلك. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فمن كان غنيا فليستعفف. الغني القائم على أمر اليتيم أي ولي اليتيم الغني يستعف، ولي اليتيم الغني يستعف ولا يأكل من مال اليتيم شيئا. ومن كان فقيرا، أنت قائم على اليتيم، أنت له ولي، لك أن تأكل من ماله بقدر قيامك عليه. إذا كنت فقيرا لك أن تأكل من مال اليتيم بقدر قيامك على اليتيم وبقدر إصلاحك لمال اليتيم. هذا الذي عليه أكثر العلماء في هذا الصدد، من كان فقيرا فليأكل أي من مال اليتيم غير متأثل بقدر قيامه على مال اليتيم وخدمته لليتيم. فمثلا إذا كان هنا صبي يتيم استأجرنا له شخصا للقيام برعايته لتثمير ماله لملاحظته ومتابعته، قدر كم يأخذ هذا؟ وأنت أيضا على العرف السائد تقوم بقدر قيامك على اليتيم. فقوله بالمعروف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بالقدر المتعارف عليه بين الناس، وهذا دليل على رد الأعمال ورد الأحكام إلى الأعراف السائدة ما لم تخالف نصا والله أعلم. فقوله تعالى وسيأتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كلمة ظلما لا اعتبار، ممكن تأكل من مال اليتيم بقدر قيامك عليه. وقد سبق في البقرة قوله تعالى وسيأتي وإن تخالطوهم فإخوانكم، كان الرجل يكون عنده اليتيم فيطبخ لليتيم طعاما خاصا به ويطبخ لأهل بيته طعاما خاصا بهم، فربما تاقت نفس اليتيم إلى طعام أهل البيت، وربما تاقت نفوس الأطفال إلى طعام اليتيم، فكان الصحابة في أول الأمر يحترزون احترازا شديدا من أن تمتد أيديهم إلى أموال اليتامى، أو ويتساهلون في مد اليتامى الأيدي إلى طعامهم. فلما نزلت وإن تخالطوهم في إخوانكم اتسع الأمر واستراح الكثيرون، استراح أي عاملوهم كما تعاملوا إخوانكم، أي لا تظلموهم ولا تظلمون معهم. قال تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم، أي الشأن مع إخوانكم. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ورد أن أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما، قد ورد عن أبي بكر أنه قال لما ولي الخلافة وتفرغ لأعمال الخلافة وكانت له تجارات وكانت تدخل عليه دخولا كثيرا، فلما تفرغ للخلافة سيترك من ثم التجارات، فقال لأهل الحل والعقد في البلاد قد علمتم أن مهنتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، عن مؤونة أهلي، أنا كنت تاجر ومهنتي كانت تدخل علي أرباحا تغطي مصاريف أهلي، فإما أن تخلوا بيني وبين تجارتي أتاجر وأطعم أهلي من تجاراتي وكدي وتعبي، وإما أن تقتطعوا لي شيئا يقيم الله به أهل بيتي. فاقتطعوا له راتبا يقيم أهل بيته من أجل تفرغه لأعمال الخلافة. فكان عمر يقول إني أنزل نفسي منزلة ولي اليتيم، منزلة ولي اليتيم. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا دفعتم إليهم أموالهم، حين البلوغ سلمتم إليهم الأموال، فأشهدوا عليهم. فسبحان الله، ربنا أعلم بنا وأرحم من أنفسنا، حتى لا تتهم يا ولي اليتيم، يقال لك أنت أكلت أموال اليتامى، أنت أكلت أموال اليتامى. فربنا قال إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إيت بعض أهل الصلاح وسلم اليتامى الأموال أمامهم حتى تدفع عن نفسك الشبهات، وهذا احتراز حسن، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية. تعرفون أن النبي كان واقفا مع زوجته صفية، فمر رجلان من الأنصار مسرعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. قال وكبر عليهما ما قال النبي يا رسول الله أتظن بنا شيئا؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. إذا كان هذا رسول الله يعلمنا كيف ندفع الشبه عن أنفسنا، ولهذا الباب أدلة كثيرة دفع الشبهات والشكوك عن الأشخاص. هنا قال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، والله سبحانه عالم بأموركم وبما دفعتموه وبما أخذتموه إلى غير ذلك. ثم قال تعالى وبين الحكم لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كم هذا النصيب؟ هنا إجمال والتفصيل يأتي بعد ذلك. قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. إذا حضر قسمة التركة أولو القربى الأقربون أقارب الميت واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، كما سلف أن هذه سنة مهجورة. إخواننا مثلا الفلاحون كانوا يقسمون خمسة أفدنة، والقصور ممكن تزال إذا تصدقنا بقيراتين على الفقراء، فليتهم يفعلون، لأن الله قال وإذا حضر القسمة وللقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم. يعني واحد جالس فقير وينظر إلى التقسيمات، هذا مليون، هذا نصف مليون، هذا 2000، هذا 2 مليون، اجعل لهؤلاء المساكين الحضور نصيبا. هذا كلام الله. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، كلموهم كلام طيب، يعني حتى إذا أعطيتهم شيئا قليلا فاشفعه بطيب الكلم. قل له مثلا أعطيته 1000، 2000، 3، عذرا إن شاء الله إذا وسع الله علينا بإذن الله نواصل معك العطاء. سامحنا الناس في هذه كلام طيب يجبر الكسر. وقد تقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الإبل: وإن من حقها أن تحلب على الماء، تحلب على الماء يعني تحلب في المكان الذي تشرب منه. للفقراء والمساكين الذين لم يكن لهم إبل ماذا يصنعون؟ ليس عندهم طعام ولا شراب، فيذهبون إلى مكان المياه، يجدون الشخص يحلب ناقته ويناولهم الكوب، يناولهم الكوبين، فهذا يبارك الله به في الإبل وفي ألبانها. إذا قيل ومن حقها أن تحلب على الماء حيث يعتريك الفقراء والمساكين وتطعم من استطعت أن تطعم منهم أو تناول من استطعت أن تناول منهم الشربة والشربتين. فالحال كان شحيحا، الحال كان عفوا قليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه من المال المقسم وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا منزل عند كثير من أهل العلم على شخص حضر المحتضر وهو يموت، يعني في شخص بيحتضر في ساعات الاحتضار أو قبيل الاحتضار في مرض الموت وأنت ذهبت لزيارته، فالذاهبون لزيارته أقسام، منهم ناس طيبون ومنهم ناس دون ذلك. الطيب يقول له: أحسن إلى الأيتام، أيتام فلان أوصلهم بشيء، أو لا تبدد مالك، يذكره بالله سبحانه وتعالى. يأتي مثلا يريد أن يوصي بماله لشخص بعيد، قل له: اتق الله في أولادك، أولادك لهم حق، والجيران الفقراء لهم حق، أعطي هؤلاء جزءا وأعطي هؤلاء جزءا. وآخر يحس على الشر، يحس على الشر ويذكره بالشر بعموم مخالفات أمر الله. سن واحد له أخ وله بنتان، فيجي واحد يقول له: بنتينك أنت الآن ستموت، أخوك سيأتي، يأخذ الثلث، اكتب المال كله للبنتين، اكتب المال كله، اكتب كل المال للبنتين خشية من تدخل أخيك. يأتي ثالث غوي، قل: يا أخي بناتك يتزوجوا غدا وأزواج بناتك سيأخذون التركة، اكتب كل المال للولد الذكر أو لإخوانك أو لأبيك، مالك لا يذهب إلى أسرة أخرى. ويأتي شياطين الإنس والجن، فربنا يذكر هؤلاء الذين يحضرون الميت فيقول لهم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. أنت غدا ستموت يا من حضرت الميت، غدا ستموت، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وأوصي الميت، ذكر الميت، ذكر المحتضر بالفعل السديد حتى يفعله. فالذي تفعله مع الناس يفعل مع أولادك. هذا وجه. فقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، على هذا التأويل منزل على العواد الذين يعودون الشخص في مرض موته، أو على الذين يجالسون الشخص ويوصونه بوصايا تخالف الشريعة. فهذا قول من الأقوال أن الآية منزلة على هؤلاء العواد أو الجلساء الشريرين الذين يوصون بمخالفات الشريعة. هذا الوجه الأول. ووجوه أخر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الخطاب نفسه لهم أولا وآخرا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالقول السديد سبب في صلاح الأعمال، القول السديد سبب في صلاح الأعمال. إذا كنت تريد أن تخلف بخير في أيتامك فلا تتكلم إلا بما يرضي الله. يكون الخطاب نفسه لصاحب المال ولورثته، لصاحب المال في شأن ورثته. الخطاب الأول موجه لمن يحضرون المريض ويجالسونه، والمعنى متقارب، وحاصله أن الشخص إذا فعل خيرا يبقى في ذريته. هذه إحدى الشواهد ومن الشواهد. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك الآية. وفي هذا الباب قول سعيد بن المسيب لابنه: يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل: لأصلين صلاة كثيرة حتى يكرمني الله بها فتكرم أنت معي بدعائي لك. أيضا لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والقول الآخر: لأزيدن في دعائي لك. الصلاة بمعنى الدعاء. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فدائما القول السديد له تأثير في صلاح العمل. والقول المعوج الذي يقصد به الرياء والمجاملات الفارغة سبب فساد العمل. ودل على هذا ما يقال دوما في خطبة الحاجة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد الموفق الذي ليس فيه محاباة ولا مجاملة ولا رياء ويبتغى به وجه الله يصلح الله به الأعمال ويوفق الله أصحابه. أما القول المليء بالمجاملات فدوما يفسد العمل. قد قال عدد من العلماء في تفسير قوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا أو قال فريق من العلماء: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. إن كان في الآية بعض التفصيل، هناك كلم طيب، هناك كلم طيب يصعد بدون عمل صالح كلا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله يصعد تلقائيا. لكن إذا تكلمت كلاما طيبا في باب من الأبواب وأنت تخالف هذا الكلام غير التسبيح والتحميد ونحوها فكلامك غير مرفوع من الأصل، إلا إذا شفع بالعمل الصالح. لأن الرجل يأتي يوم القيامة يطوف في النار وقد اندلقت أقطاب بطنه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقول: ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أنهاكم عن المنكر وآتيه. فهناك قول طيب وكلم طيب يصعد بالاحتياج إلى عمل صالح، وهناك قول طيب غير له تأثير وارتباط بالعمل لا يصعد إلا إذا شفع بالعمل، والله أعلم. يقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا سلف، وأن العمل الصالح من أسباب صلاحه القول السديد. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية مفادها أن الأقوال المشوبة بالرياء وبالمجاملات وبالإعوجاج كل ذلك من أسباب فساد العمل سلمه الله إياه. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أطلق عليها نار باعتبار ما ستؤول إليه تلك الأموال. أطلق على آكل أموال اليتامى ظلما لأنه آكل النار باعتبار ما ستؤول إليه تلك الأموال، فستؤول إلى نار في البطون والعياذ بالله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مفاده أن أكل أموال اليتامى ظلما من الموبقات، إذ قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. الحديث: فأكل أموال اليتامى من السبع الموبقات. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيدخلون جهنم والعياذ بالله مصليين بحرها، عافانا الله إياكم.